صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عقابه، وعربد سوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عذابه، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خرابه، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به، وكتابه تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. لعل الفترة التي عاشها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من أحرج الفترات ومن أشد الفترات، والسبب واضح، كأنه الإمام سلام الله عليه في سنة في أيامه بواكير عمره عاصر ولادة الدولة العباسية، وطبعا الدولة العباسية اجت على أنقاض الدولة الأموية، وتعرف هالعداء المتأصل اللي تقريبا ماخذ شكل تقليدي بين الأسرتين الأموية والهاشمية، هالصراع اللي يمتد من ايام الجاهلية وتبلور من بعد الجاهلية، تبلور الى نمط اخر في ايام الاسلام. وترى الفت نظرك، يعني معظم الامويين كانوا يتصورون ان الصراع مو مسألة صراع نبوة وجاهلية، مو صراع اسلام وجاهلية، لا، يتصورون ان بنو هاشم سطوا على رئاسة بني امية واخذوها من عندهم، شايف؟ يعني مسألة الصراع قبلي مو أكثر. هذا نفسه اللي يعبر عنه أبو سفيان عندما كان يمشي يوم من الأيام وصاح منه يأخذ بيدي إلى قبر الشهداء، جابوه إلى أحد إلى قبور الشهداء، قالوا مدلوني على قبر حمزة، مدلوه على قبر حمزة، ضرب القبر برجله ركله، قال له اجلس أبا عمارة، إن الذي كنا نتقاتل عليه بالأمس أصبح اليوم بيد غلماننا يلعبون به تلاعب الصبيان بالأكر. من حبشة العباس بن عبد المطلب في واقعة فتح مكة، خلاب مضيق الوادي وقامت تمر عليه الكتائب، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. لك مو مسألة ملك، النبوة إنما هي النبوة، أصلا هذا مو بهالذهنية، نبه لي، مو بهالعقلية، عقلية قبيلتين تصارعا، والتيار القبلي النظام القبلي بتياره يتصوروا انه هو اللي يحكم العلاقات. امتد هذا الصراع واجت الدولة العباسية على انقاض الدولة الاموية بعد ان ركبت التيار. التيار طبعا كان مع بني هاشم، وهذا التيار عمقته دماء الطف، الدماء اللي شالت يوم الطف عمقتها التيار، خلته في نفوس الناس، جذرته في نفوس الناس، فيجوا ذولا ركبوا هالتيار، ركبوا تيار يا لثارات الحسين هالشعار، وعبروا عليه الى ان وصلوا الى الخلافة من وصلوا الى الخلافة بدأوا بتصفية الحساب. والغريب يعني انت احيانا احنا كنا نسمع بعض النصوص الادبية نتصور اكو بيها مبالغة. بعض النصوص الادبية مثلا نسمع لك شعر من الشعراء، شعراء الهاشميين يقولوا يقول يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالناري. الصوت استغرب شنو شلون ليش الشكل. لكن لما تطلع على ما يكتبه المؤرخون في مواقف العباسيين إجاء العلويين تعرف أن هذا الرجل ما مبالغ أبدا. ماكو مثل ما يقول الشاعر رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. الواقع من هالنوع يعني دول لما انتهى الأمر إلهم خلوا أوضاع الأمويين تعتبر بالقياس إلهم لا شيء. أنا أضرب لك بعض الأمثلة. اجوا إلى الأموال العامة، حاصروا العلويين في موضوع الأموال حصار شديد، يعني بدأوا يضيقون عليهم في موضوع أرزاقهم. يعني مثلا تشوف أن الرشيد يجي إلى المدينة يوزع الأموال على 5,000 و10,000 ويقول الربيع في آخر من دخل دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طبعا ما يسعى إلا أن يجامله لأن هذا جاي لهناك وفاتح ديوانه ويدعو الناس إلى الدخول عليه وتجديد العهد به، وقطعا مضطر الإمام سلام الله عليه أن يجامله. دخل عليه أقبل عليه يسأل عن أوضاعه، كيف أنت يا ابن العم؟ كله بخير. يسأل كم عندك من العيال؟ قال له 500 ويزيدون. ليش ما زوج الذكور من الأناث؟ قال له على كل حال أكو ظروف مالية تحول دون هذا. قال له ما حال بستانكم؟ أنا استودعتكم ضيعة. قال له تعطي سنة وتمنع أخرى. قال له إن شاء الله يصلك ما تصلح به الضيعة، ما تزوج به الذكران من الأناث، ما تقضي به الدين، ذني كلها راح نسدهن إليك. نعم ينتهي الأمر ويطلع من المدينة يودي للربيع يقول له اعذرنا لقد نفذ ما في أيدينا، ما عدنا إلا شيء إلا 300 دينار مثلا. الإمام قال له أنا ما كلفت حتى يودي لي 300، ما احتجته وما قلت له بشيء، هو تبرع وقال بشيء وهو يعود إليه، يريد يرسله ما يرسله يعود إليه، ما يقدر يقول له طبعا ما أريد شيء ما يرده، لأن المسألة مو منطق، مو منطق حوار مع المتكافئين، منطق شيف. نعم منطق مخلب وأنياب، منطق وحش، ومنطق الوحش ها شنو هو شنو الإجابة عليه. على العموم بدأوا هالحصار بهالجانب. الجانب الثاني الأموال وين تصرف؟ تصرف الأموال إلى مغني. تأمل لي يعني تشوف هذا الجانب هنا بيوت بني هاشم قد يعوزها الرغيف، تعبر إلى الجانب الثاني تلقى المخنثين داير مدايرة. نعم المغنين ويدفع لهم الأموال الطائلة لمجرد أن فلان غناه بأبيات من الشعر اندفعت له، أو لمجرد أن مرتزق من المرتزقة حمل فكرة من الأفكار اللي تتناغم ويا أعصابهم. شنو مثلا الأفكار اللي تتناغم ويا أعصابهم؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لما مات كان عم العباس عدل وكان عم الثاني أبو طالب ميت، ومقتضى القاعدة إذا أكو ميراث الميراث يروح للعم لأن العم يحجب ابن العم. نبالي يعني العام يعتبر من طبقة أقدم من ابن العام، يحجب ابن العام يحجب ابن العام. ولما مات النبي العام موجود وهو العباس، أبو طالب كان ميت أكو ابن أبي طالب يعني ابن أخو العباس موجود، معناه الميراث يروح علما إلى العباس. هاي على نظرية العصبة اللي موجودة عند المذاهب الإسلامية. على نظريتنا لا، الميراث كله للبنت، والنبي مات خلف بنته خلف ولد، الولد عم من أن يكون ذكر أو أنثى. زين فالمسألة هاي تتناغم شوية ويا أعصابهم. يدخل مروان ابن أبي الجنوب أحد الشعراء يقول ما للذين تنحلوا ميراثكم إلا الندامة، يرجو التراث بني البنات وما لهم فيها قلامة. زين وبدأ من الأبيات هذا رأسا تنحمل إلى 10,000 دينار وتغذق عليه الخلع والهبات السنوية ويولى على البحرين بعد واليمامة، اثنين هن والي على الاثنين، يجمع بين البحرين واليمامة لمجرد ان تناغم وياد فكرة من الافكار. يدخل عليه شاعر اخر مروان ابن ابي حفصة يقرأ له: هل تطمعون من السماء نجومها، او تشترون من السماء هلالها، او تنكرون مقالة من قائل جبريل بلغها النبي فقالها، ويبدأ يقرأ يقرأ هذه قصيدته ويصعد بها الى شتم الهاشميين. والرشيد يزحف يزحف يزحف، نعم، وان كان رواية تقول احيانا على الهادي واحيانا تنسب للرشيد، يقول يزحف. ثم سأل: كم عدد ابيات القصيدة؟ قال له: ابيات القصيدة 100. قال له: كل بيت عليه 1000 دينار، تأخذ 100,000 دينار. تأمل الأموال بهالجانب، يقولون المؤرخين كانت زبيدة لا تستطيع القيام من الأحجار الكريمة التي على جسدها، يعني بحط صعوبة عليها تقوم من قد ما مكلليها بالأحجار الكريمة. يشتري له هو نفسه الرشيد مسبحة يأخذها ب100,000 دينار يعبث بها بين أنامله. أعتقد لما أحكي لك القصة تقيس 100,000 دينار على زماننا، هاي ما تقول 100,000 دينار، لا تعرف الدينار شنو كان؟ دينار ذهب. دينار ذهب كانت قيمته الشرائية تشغل 60 عامل، بخذ هذا المقياس. العامل كان يشتغل بدانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، يعني القوة الشرائية للدينار آنذاك تشغيل 60 عامل، نبالي. فمن هنا تدرك ان الاموال كان يعبث بها عبث منقطع النظير. 4,000 بين خادم وجارية وخصي في بيت الرشيد. اما هاي الاموال شوف الطرف الثاني شو يصير. الطرف الثاني وزع العلويين، وزعوا العباسيين لما اجوا للحكم وزعوا العلويين على مختلف البلدان. ليش؟ حتى يكونوا تحت بصر الولاة وطوا الولاة منهج. خل اقدم لك نموذج من هالمنهج. منهج راح الى مصر، كتبوا لهم شنو؟ العلوي ما ينبغي ان يركب على فرس، ما الى حق يركب على فرس، نبالي. ما ينبغي ان يقبل ضيعة، يعني ما تسجل بستان باسمه. ما يوضع لهم بالبيت الا اذا اضطروا الى خادم واحد، اكثر من هذا ما يسوق مهما تكون العائلة كبيرة. بعد اذا تنازع معه شخص يقدم عليه قول خصمه ولا يقبل قوله. اما الاكثر من هذا شنو اللي يصير؟ اللي وشوف الاخبار الولاة والقضاة للكندي اللي عنده الكتاب اللي طلبه هنا المكتبة، شوف ايش كانت التواقع اللي تطلع من قبل الرشيد وتروح الى مصر وتروح الى غير مصر، نعم، في معاملة العلويين. اتأمل هذا نمط. النمط الثاني من المعاملة: والي المدينة، والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله كان يلزم العلويين بان يكفل بعضهم بعضا. اذا اكو علويين 4 واحد يكفل الثاني لازم. شنو الغرض من الكفالة؟ حتى يومية الصبح يحضرون للتوقيع الصبح وللتوقيع العصر، توقيعين يومية. هذا لازم يوقع الصبح ويوقع العصر، خاف طالع خارج المدينة متصل بأحد. وهي ترى اللي سببت ثورة الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن صاحب فخ، نعم، هو اللي سبب، هي اللي سببت. واحد من العلويين تخلف عنده مشكلة بالدار، مريض او غير مريض، مشكلة اخرته ما اجى للتوقيع، والدور الحسين باعتباره كفيلة. قال له: هذا وين؟ شو ما اجى وقع؟ قال له: ما ادري، تعرف هذا غائب ورجل عنده مشاكل وجاء استأخر، ما يجي الصبح يجي العصر. قال له: لتأتين به او لا اضربن عنقك. قال له: زين اتيت به. ودولة تعرف يعني ناس، المسألة بعد لما توصل لها الحد شنو الحياة شنو قيمة تبع. واذا لم يكن من الموت بد فمن الذل ان تعيش جبانا. فقال له: زين انا اتيك به. وبالفعل طلع الرجل واعلن نهضته، وكان مقرر لها ان تكون ايام موسم الحج، لكن استعجل هذا الطرهم الطرح أعلنا. وشلون كان هو هذا؟ وهذا الحسين ابن علي الخير الله أكبر من رهبان بني هاشم هذا الرجل. إذا جن عليه الليل يحيي ليله بالعبادة، يعني نموذج مشرف في كل أبعاد هذا الرجل، علم وعبادة وورع. هو من الرواة عن الإمام موسى سلام الله عليه، وبعدين هو ومن الرواة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، العفو، هو من الرواة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو بنفس الوقت كان من خيرة الهاشميين علما وعملا وكرما ونجدة ونوبل وفتوة، يعني مجموعة مآكر. فاضطر أعلن نهضته وطلعوا، طلعوا يا مجموعة من الحجاج، وانتهوا إلى واقعة فخ، ذيك الواقعة الدامية اللي انتهت إلى مقتل مجموعة من العلويين، الرؤوس اللي جابوها 102 فراش، نعم، اللي قطعوها بالمعركة. وهذا موسى بن عيسى يقول للواحد من أصحابه، يقول له روح شوف لي معسكر الحسين تشوف بي. اجى الى المعسكر بالليل، عاين المعسكر ورجع. لما رجع قال له ماذا رأيت؟ قال له والله ما رأيت الا صائم افطر عند الغروب وقائم وقارئ للقرآن ومعد للسلاح، ما هو صمود. طبيت الى معسكر شفت اشبه معسكرات النبي في ايامه، نعم، ضرب يدا بيد، قال والله انهم لا احق منا بما في ايدينا، احنا نعرفهم تماما ولكن ما نصنع. يقول بكى حتى ظننت انه سيرجع، ثم استراح. شوف الدنيا تتصارع مع الآخرة، مع القيم الخيرة فتغلب. فوصل الامر الى درجة يعرضوهم على الوالي صباح مساء للتوقيع، وبالاخير ينتهي الامر الى ان تصير ذولا يضايقوهم نفسيا، الى ان تصير الثورات بهاللون، يجيبون ابناء الحسن يطلعوهم 13 واحد يدخلوهم الى سرداب، يضربون بايديهم المشامير يشمروهم الى الحيطان، ويجيبون الاسرى مغللين، ويمر الامام يقول له ما هكذا صنعنا باسراكم، ليلة اللي جابوا جدك العباس النبي ما نام للصبح، ليش؟ لان شادين ايديه ويتضور ما يقدر ينام. قالوا تعالوا حلوا، ما اقدر اسمع عمي يتضور، حلوا يديه، حلوا ايده بالفعل، والنبي كساه، وهدم ما هدع رسول الله حتى اطلق حتى هدى ايديه، يقول له ما هكذا صنعنا باسراكم. قال النتيجه هكذا ينتهي الامر الى هذا اللون. فتصور هاي الاجواء اللي عاشها الامام. الامام شو وقت انولد؟ انولد سنة 128، يعني عمره في ولادة الدولة العباسية 5 سنوات، عمره 5 سنوات، فعاصر ولادة الدولة العباسية. الدولة العباسية لما عاصرها صار بها المنصور، لما اجى شفك الدم بغزارة، طبع لي واحد قال له تجيش سوي، هجمت على الدماء هجوما لا حدود له. قال طبيعي، لان احنا بالامس كنا سوقة واليوم الناس يرونا ملوك، وبعدين هذه سيوف بني امية احنا اعدائنا ها هنا، وجماعة بني امية اتباعهم ها هنا، لا تطيب نفوسهم لنا بخير، فاحنا لا تتوطد هيبتنا بالصدور الا ما ترى. وكان يأنس لسفك الدماء، غريب يعني هذا، تأمل، كان عند الدم يعني منظر الدم يبعث له بالطرب. انا فهاللون اللي جرى الامام عاصر سلام الله عليه، عاصر هذا، ولد في هذه الفترة الحرجة. طيب ترعرع، انتهى دور السفاح ايام خلائل ودور المنصور، وخلص دور المنصور اجى دور الهادي والمهدي. بايام المهدي، وايام الهادي خسرت واقعة فخ، بايام المهدي نقل الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه من المدينة، جاب الى بغداد. ليش؟ حتى يخليه تحت سمعه وبصره، يعني يتصور اذا خلاه قريب من عنده يطوق اذا عنده تحرك. مع ان الامام في احدى جلساته قال له اطمئن، ترى انا مو بهالاتجاه. قال له تهوايا متصور اني انا بهال، لا انا مو بهالاتجاه. طبعا الامام كان يقدر الواقع، كان يعرف ان هذا رجل الان يملك جيوش الشرق والغرب، يملك الامام، يعني مو لان الامام ما كان يرى، مو لان الامام ما كان يرى ضرورة تبديل الوضع، لا كان يرى ضرورة تبديل الوضع، لكنه اذا تيسرت له الوسائل، اذا ما تيسرت الوسائل شو يسوي الامام؟ كيف يبدل الوضع؟ ها باي وسيلة يبدل الوضع؟ كان والا الوضع ما يسكت عليه. ارجوك يصل الامر الى درجة واحد يطبع على الامام، يطبع على الامام سلام الله عليه يقول له سيدي انا عندي ابل، عندي جمال، هذول وقت الحاج يكرون مني جمالي للعباسيين، اجي يستاجرون الجمال اللي عندي وقت الحاج يودوها للحجاج عندهم، شنو هذا العمل، صحيح او غلط؟ قال لا، قال انت من الذين ركنوا الى الذين ظلموا، نعم انت راك للظالمين، هذا يحرم عليك لان انت موقفهم على رجليهم، وانت لما توقف لك ظالم على رجليه ثم تجي تمده، قال له انت تأجر ناقة وهذا يبني له بيت وذاك يصلح له شارع وهذا يقضي له حاجة، قلت لي موقف واخر عنهم يضعون الواقع الشكل. وانا اقول لك اجل ما لطاغية ان يكون، اجل ما لطاغية ان يكون ومن حوله الكاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال انكسر. هو الواقع الظالم ما يصير، ما يولد إلا بين كسر من الرجال، ولا إذا رجال كاملين ما استبداد ما يصير أبدا، ما يصير أبدا، ما يصير إلا في بيئة الخنوع، إلا في بيئة الذل. فيقول للإمام سلام الله أنتم موقفيهم على رجليهم، أنت تأجرهم وذاك يبني لهم وهذا يقضي لهم شغل وهذا يخدمهم، طبعا أخرتوا عنهم يقعون. فإذا الإمام سلام الله عليه كان يرى تبديل الوضع، لكن كيف يرى تبديل الوضع؟ يرى تبديل الوضع بالأصول، يعني مو يجي يشفك دماء بالخالي بلاش، لا يمكن أن رأي عام يتكون، وإذا تكون رأي عام ذاك الوقت يميل إلى التغيير. المهم الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة تحتها الضغوط، الأموال تمنع عن الجياع، عن الأفواه الجائعة من بني هاشم اللي تدفع إلى الترف وإلى المفاسد وإلى الرذائل. ويقول دعب الإبن علي الخزاعي في صور أرى فيئهم في غيرهم متقشما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إذا وتروا مدوا إلى واتريهم وأكفا عن الأوتار منقبضاتي، طف ما يجدون آنذاك من يستعينون به لدفع الظلم عنهم. الأموال تأخذ طريقها إلى غير مكانها. بعد الإنسان عندهم لا يكرم، يعني العلوي يضغط عليه غاية الضغط، يلاحق بطعامه بشرابه بأمنه باستقراره بكرامته، أحيانا يذل يقبل قول خصمه عليه. نشأ الإمام سلام الله عليه بهذا، لذلك وين اتجه؟ اتجه إلى الانزواء، طبعا اتجه إلى أن ينزوي، وأصبح الإمام بعيدا عن هذه الأجواء، منصرفا إلى محرابه، منصرفا إلى علمه وإلى محرابه، يعني قاعد بالبيت ينتظر من يدخل عليه، يعني يشد حاجة الناس العلمية ويشد حاجة الناس الروحية، وظائف الروحية فقط، وإلا لا سبيل للوصول إلى مجال آخر مع تلك الأوضاع. ولهذا عاش الإمام سلام الله عليه معظم أوقاته وين؟ بالمدينة. عاش بالمدينة، دار مأما للعلم وللعلماء. إذا واحد عنده طالب مسألة أو إذا يريد يصل إلى فهم الحكم الشرعي يدخل إلى الإمام، ويدخل شلونهم؟ يدخل بعد معرفة، لأنه ما كانوا يمكنون للإمام أن ينطي رأي الكامل أو ينبسط انبساط كامل في أداء وظيفته العلمية. غالبا اللي يتولى الفتاوى بين الناس نعم مجموعة من الحواشي التي ترتبط بهم، الحواشي اللي ترتبط بالعباسيين وما يمكنوها، يعني القضاة وبعض الشخصيات نعم اللي من النوع يغلقون عليهم يسموه عالم، هذا هو اللي كان يتولى الفتوى. إلا العارفين، إلا الأولياء، إلا المخلصين اللي لهم صلة بالإمام سلام الله عليه عرفوا يطبون عليه يستفيدون من علمه، وإلا العام الأغلب وين؟
الى هؤلاء. وطبعا دول فرد انماط معروفة قضيتهم. يعني اضرب لك مثل، واحد من القضاة يطبع على المهدي العباشي. المهدي معروف عنه انه يحب اللعب بالطيور، بلي يلعب بالطيور. يقول له يا هذا، قال له بلا، قال له اكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، تقدر تروي لي هذا الحديث في المراهنة؟ قال له لا رهان الا في خف او حافر او ناصل او ريش. ضحك، امر له بجائزة وضحك المهدي. من طلع قالهم او ريش، هاي الرواية انا ادري الى جهة على حسابي، هاي او ريش حطها على حسابي، ترى انا عارف انه الرواية ادري بيها ماكو الا في خوف او ناصل او حافر، اما ريش هذه ما موجودة ابدا. فتصور هذا الرجل اللي مستعد يزور حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ياخذ لش كم درهم من المهدي. اما اللي جين هاي الاجواء اللي تلقاها غالبا اجواء عفنة تحوط الظلمة، الظلمة في واقع الامر تحوطهم هذه الاجواء العفنة. اما الامام سلام الله عليه في قعر بيته قاعد، ولذلك جماعة اللي ما يندلوا ذولا كانوا في حيرة، اجوا جماعة يردون يعرفون منه الامام من بعد الامام الصادق سلام الله عليه، اجوا لقوا اخو الامام، قالوا له احنا عندنا مشائل وجايين من مكان ردن شيلك. قالوا يشلوا تفضلوا. قالوا له اذا واحد عنده 200 درهم كثر عليه زكاة؟ قال 5 دراهم. قال زين اذا عنده 100؟ قال 2.5 درهم. قالوا لا حول ولا قوة الا بالله، لانه درهم 100 مو نصاب، حتى ما تجب فيها ما عليها زكاة، مو نصاب، نصاب ما يكمل الا بعد 200. قالوا وين نروح؟ الى القدرية، الى المجوش، الى اين؟ يقول اطلعنا واحنا حيارة ما نعرف الى اين. اشار لنا واحد قال هل امه معي؟ يقول احنا ايضا خفنا، هذا شنو ايش عنده؟ اجينا وياه، اقبلنا الى ان وصلنا قريب من دار عافنا وراح. خرج الينا غلام قال ان الامام يقول الي الي، لا الى المجوش ولا الى القدرية ولا ولا، الي الي. يقول فاطمأننا، دخلنا على الامام سلام الله عليه، سلمنا عليه، اردنا ان نعرف هل هو الامام. قلنا له من ولي الامر من بعد امامنا الصادق سلام الله عليه؟ قال اذا هداكم الله فستعرفون ذلك. يقول ما استفدنا، وبدأنا نلح عليه بالاسئله. الان وصلنا الى السؤال الاخير، قلنا هل عليك امام؟ قال لا. فتداخلتنا منه هيبة لا حدود لها، عرفنا انه هو الامام. يقول جلسنا بين يديه، طرحنا اليه مسائلنا، وكان الامام سلام الله عليه دار ما امل في حدودها، في حدود ضيقة، يعني ما يقدر في حدود اوسع، ما يستطيع الاعراب عن رأيه، فتوى مجرد فتوى ما يستطيع ان يعرب عن رأيه. واللي خلى الامر يشتد اكثر شنو؟ ان الرشيد دفع ابنه الامين، المن دفع؟ دفع الى جعفر ابن محمد ابن الاشعث. شوي تنبه لي للنقطة، هذول عائلة عربية، جعفر ابن محمد ابن الاشعث هذول كانوا يرتبطون بالبلاط، عائلة عربية وعائلة الظاهر من تتبع الاخبار ان الائمة سلام الله عليهم، الظاهر يعني انه كانوا ماخذين شبه ابن انه يقضون حوائج اخوانهم، او هم في حد ذاتهم صالحين، لان الرواية ما بها تصريح في واقع الامر، بس هم كانوا في بلاط الرشيد. وما معقول شيعي في بلاط الرشيد في ذيك الفترة الشديدة ويمكن الرشيد، نعم يمكن الرشيد تمكين كافي ويطي ابنه يربيه عنده، نعم، وهذا اللون من رضا الرشيد عليهم يدل على انهم ما كانوا متظاهرين بالتشيع، وعدم تظاهرهم يبدو انهم كانوا يحققون بعض خدمة لجماعتهم، نبهلي، فلذلك ابقاهم. هي هاي كفارة بقاهم هنا بالوظيفة، قضى حوائج اخوانهم. فالشال الرشيد ابنه الامين رباعتهم، من اللي خافوا البرامكة، البرامكة هو يزعلوا وخافوا ان المسألة هذا راح يصير هو الخليفة. اذا صار الخليفة يعني انتقل الثقة لإلمن الى بيت جعفر ابن محمد ابن الاشعث. معنى ذلك ان البرامكة راح يصبحون على الارض، يعني ان الامر راح ينتقل من ايديهم. صار الصراع بين هالجناحين، نبه لي هالجناحين، صار ما بيناتهم صراع. هذول البرامكة ارادوا ان يطيحون بهؤلاء بأي طريقة يعرفوهم شيعة. قاموا يترددون عليهم، يدخلون إليهم، يسألونهم، يستبرئون أحوال الإمام عنهم، ويرفعوها يوم بيوم إلى هارون الرشيد. نبه لي، يوم بيوم يرتفع تقرير إلى أن آخر مرحلة ودى الفضل ابن يحيى صاح للواحد من بني هاشم، قال له تعرف لي واحد من الهاشميين ضعيف الحال؟ قال له بلى، انا اعرف علي ابن اسماعيل ابن جعفر ابن محمد، هذا ضعيف. كتب له ودى له هدية، ارسل له اموال واخذ يكاتبه، واخر شيء كان يكتب له يحسن له المجيء الى بغداد، يقول له التحق بالخليفة وانا اضمن لك مكانة محترمة بالبلاد. وقام يلح عليه، قام يلح عليه الامام سلام الله عليه، لحظة عليه تغير والدوران، قال له تعال. قال له بلغني انك تريد الذهاب الى بغداد. قال بلى. قال له ليه؟ شنو دافعك لي هذا؟ قال له انا رجل فقير وعلي دين. قال الامام انا بري مو منقطع عنك، على طول اعطيك، ومع ذلك انا اقضي دينك وانا اقضي حوائجك، وش عندك لوازم انا اقضيها لك. قال لا، لا يسعني الا الذهاب الى بغداد. قال له ها تذهب الى بغداد؟ قال بلى. قال له اذا اردت الذهاب الى بغداد لا تيتمن اولادي. ثم امر جاريته فاخرجت له 300 دينار دفعها اليه. لما طلع واحد من اصحاب الامام قال له سيدي انت تعرف ان هذا رايح الى بغداد يسعى بك وتعطيه 300 دينار؟ قال هكذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله، قال ان الرحم اذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله، وانا اريد ان اصله ها حتى يقطعه الله. وفعلا اجى هذا الى ان وصل الى بغداد راسا، اجى الى بيت الفضل، استقر عند الفضل يومين، باليوم الثالث اخذ الاذن دخل على الرشيد. سأل الرشيد من اين؟ قال جئتك من انسان على بعض التعابير يكاد يعبد من دين الله. لا عجيب. قال بلى. قال يجبى اليه الخراج من شرق الارض وغربها. قال شلون؟ قال لها اشترى له ضيعة بستان ب30,000 دينار، دفع ثمنها. البائع قال له انا هذا النقد ما اريد، اريد نقد من نوع ثاني. ذكر له نوع اخر من النقد، امر فطلعوا له ذاك النقد. قال له معناه ان بيته بيها نقد كثير ومن مختلف الفئات ومن مختلف الاشكال. وبدا يحش على الامام سلام زين. الامام طبعا يدري ان راح ينتهي الامر بهذا الرجل هكذا، لكن مثل ما توقع على الامام الرشيد اعطى توقيع ب200,000 درهم يستلمها من احد البلدان. هو اختار بلد من البلدان، قال له بدربي انا امر اخذها. وطب لوين؟ الى الدار. دخل الى بيت الخلاء فجحر جحر خرجت امعاؤه. اجوا ليه؟ قالوا له هاي الاموال وصلت نجيبها لك. قالهم ما اصنع بها، انا بعشك بها، شنو فائدتي بهذه الاموال؟ حطوا الاموال الى جنبه ومات الى جانب الماء. مو يقول الأديب ألم ترى أن المرء ما زال دائبا معنا بأمر ما يزال يعالجه، يكون كدود القز يهلك دائما، ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. هذا هكذا. فعلى أي حال أعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه انصرف إلى داره لإعانة المعوزين، لإجابة السائلين، للقيام بهذا النمط من الأعمال. كان يطلع بالليل، يقول المؤرخون كان أهل المدينة يصل إليهم البر ولا يعرفون من أين يأتيهم. كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يحمل على ظهره، يقول صاحب الفصول، يحمل الورق والعين والدقيق ويطرق الأبواب، يدفع إلى كل أحد ولا يدري من أين يأتيه. هذا دأبة
هذا ديدنه. وكان إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه، أكو جماعة بالمدينة يشتمون الإمام، يقول إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه وصله بالأموال بالبر، يجي ليه الإمام سلام الله عليه يبره، ينقل الأموال، يسأل عن وضعه يتفقده، وبهذا الطريق يستميله. أما الخلق القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. واحد هذا يقول أنا اكتريت جملين وأنفقت على مزرعة عندي قثاء وقرع ونوع من هالنباتات 120 دينار من الذهب، يقول فأصبحني الجراد فأتى عليها بأجمعها. أنا قاعد يقول ولج علي مزرعتي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وهو على دابة الله، أقبل إلى أن انتهى إلي، جلس إلى جانبي قال لي إيش حالك؟ قلت والله أصبحت كالصريم الجراد أنحى علي وأنهى المزرعة. قال الإمام سلام الله عليه كم غرمت عليها؟ قلت والله سيدي ثمن الجملين والنفقات الأخرى كلها 120 دينار. قال لغلامه أعطنا 150 دينار. يقول راح الغلام جاب 150 دينار، قال تفضل ربحك 30 زين والجملين إليك تربحن واشق على مزرعتك الثلاثة أيش، لا تقطع الأمل اشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال تمسكوا ببقايا المصائب، إذا بقايا المصائب تمسكوا بها الله يبارك بها الله يعوض. يقول فشقيت عليها بعت منها 10,000. نعم، وكان كل ذلك ببركة الإمام سلام الله عليه. وكان هكذا دأبه وديدنه حتى مع ألد أعدائه، كان الإمام سلام الله عليه يتفق ويطلع إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى العبادة معظم وقته في مسجد رسول الله ويرجع إلى بيته، وحتى في المكان اللي ينتقل إلى مكان يفارقه ياهو اللي ما يفارقه الجلم، الجلم المقص يأخذ به الزائد من لحم مواضع السجود من اللحم الميت من قد ما يسجد صارت لثفنة بيديه وبجبهته وبركبته، يأخذ اللحم الزائد وكثيرا ما يسمع وهو في جوف الليل نضو للعبادة. شنو يعبر عنه بعض المؤرخين؟ يقول تميله الريح إذا مرت به لضعفه من أحلاش الليل من رهبان بني هاشم. نعم، كان راهبا من رهبان الليل. فكان الإمام سلام الله عليه وقت بين العلم وبين العبادة وبين صلاة الناس وبين قضاء حوائج الناس، هذا دأبه وهذا ديدنه. وبالفعل لما صارت هاي الحادثة والبرامكة أكدوا على أن ينتقمون من دولة جعفر بن محمد بن الأشعث ويرفعون التقارير إلى الإمام عن الإمام إلى الرشيد، في تلك السنة حج الرشيد حج وأقبل إلى المدينة. يقول صاحب الفصول دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقف على القبر، وقف قال يا رسول الله أريد أن أعمل عملا وأعتذر إليك منه، أريد أن أحبش ولدك موسى لأنه يشتت أمر المسلمين. غريب، شو شتت؟ شنو كان الإمام سلام الله عليه يسمع؟ شو معنى تشتت؟ لكن طبعا يريد المبرر. شنو المبرر؟ إنه يشتت أمر المسلمين. طلع رأسا، بمجرد أن طلع من المسجد أكو راحلتين، راحلة موجهة إلى الكوفة مهيئة وراحلة موجهة إلى البصرة، حطوا على الجمل الموجه إلى البصرة ورأسا موجهة توجهوا وين؟ إلى البصرة. ديك الراحلة الثانية للإيهام حتى الناس يصورون أنه راح إلى الكوفة، يعني لا يعرف به أحد يضيع الجهة. رأسا من الراحلة إلى سجن عيسى بن موسى، وبسجنه هو غاز العيسى ابن موسى، قال له سوي له طريقة من الطرق خلصنا منه اقضي عليه. قال له عيسى ابن موسى محال مستحيل اقرب الى هذا العبد الصالح. قال له هذا انا ما اطلعت عليه بليل او نهار الا ورأيته قائم وقاعد وراكع وساجد. قال له دائما يطرق سمعي هاي عبارته: الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. قال له اصلا انا ما اشوف هذا الرجل لا يدعو عليك ولا علي ولا على احد من الناس يستغفر الله لذنوبه ويدعو لنفسه، هذا انا اتولى ابدا. بعد سنة كتب الى الرشيد: اما ان تبعث الى هذا العبد الصالح من يتسلمه مني، والا والله خليت صراحة. بالفعل الرشيد احس ان الجو اتكهرب هناك، نقل من هذا السجن، جاب وين؟ الى سجن القنطرة. سجن القنطرة اللي مطلع على النهج العقابي اللي كان عند العباسيين ويطلع على هذا سجن القنطرة، سجن القنطرة مروع. اكو عبارة للشيخ المجلسي يقول: كان الامام سلام الله عليه في هذا السجن يتألم لأحوال المسجونين لان يطرق سمع اصوات دول المعذبين، اسماء دول المسجونين اللي يتعرضون الى اشد انواع، لانه سجون نزعت منها الرحمة. ما عندنا احنا هيك سجون، الاسلام ما بيه هيك سجون. نعم الاسلام بتعويق منع عن الحركة في نمط معين. مسألة هذه على ما اتذكر انا عالجتها في احكام السجون في الواقع. المسألة ما عندنا سجن بهاللون يمكن ان يلتئم مع نظريات الاسلام، نبالي. لكن كان الامام يشاهد احوال هذول، ومو سجون يا اخي مروعة، يعني تأمل بالسجن فت النور من تنانير الحديد، هذا ابن زياد كان عنده تنور داخل مسامير محددة، يجيبون السجين يدخلوا بذات التنور هم يوقد بالنار، واذا تحرك تخزوا المسامير الى ان يحترق. فضائح في التاريخ اكو، فضائح تلوحوا وما تزال الى الان الجيف مستمرة. اتأمل هذا اللون، كان الامام سلام الله عليه يشاهد هاللون، ها؟ فكان يتعلم لأحوال المسجونين وظلك بهالسجن القنطرة فترة طويلة. ثم طلعوا من سجن القنطرة، هي سجون عامة، نقلوا إلى بعض السجون الخاصة. يا السجون الخاصة، أولا جابوه إلى سجن الفاضل ابن الربيع. فضل ابن الربيع الرجل كان يتذمم، ومعنى يتذمم يعني اكو عنده لون من الانثى، من الحميه، من الكرامه، عنده شعور بمكانه هذا الرجل الجليل، بمكانه الامام سلام الله عليه. يشوف هذا الرجل من العباد، من الزهاد، من المتعجدين بالاسحار، يلاحظ ان هذا الامام هالمكانه الكبرى شنو ذنبه هذا حتى يعرض الى الضيق. كان شويه يوسع عليه الى حد ما يطلع على صحن الدار، يعني ما يخلي بالمطمورة جوه، ما يخلي فيه سرداب، يطلع إلى الساحة يشتم شوية هواء، والإمام أيضا يغتنم هالفرصة. هل لي هذا أحمد بن عبد الله يقول أنا طبيت عليه أمشية صائفة من ليلية من ليالي الصيف، وأنا على السطح من الحر انظرت، يقول عينت بصحن الدار. قال لي: عين بصحن الدار ماذا ترى؟ يقول: نظرت قلت أرى ثوبا مطروحا على الأرض، اشوف لي ثوب مطروح على الارض. قال لي: لا، حقق شوي النظر. يقول: حققت النظر قلت ارى رجلا ساجدا. قال لي: بتعرف من هذا؟ قلت لا. قال لي: هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر، هذا نهاره صائم وليله قائم، هذا اذا جن عليه الليل احيا الليل بالعبادة الى الفجر، يصلي صلاة الفجر ثم تهوم عيناه شوية قليل، ثم يقوم يجدد وضوءه ويبدأ بالصلاة إلى أن تزول الشمس، يصلي صلاة الظهر، نعم، ويقوم أيضا ما بين الظهر والعصر يتنفل، ثم يصلي صلاة العصر، ثم بعد ذلك يوصل هذه الصلاة بصلاة المغرب والعشاء، وهذا دأبه، هذا ديدنا، نهاره صائم وليله قائم. مو هاي وحدة من جوارية؟ قالوا لها: صفي لنا سيدك. قالت: أطنب أم أختصر؟ قالوا لها: لا أختصري. قالت: والله ما فرشت له فراشا بليل قط، ولا قدمت له طعاما بنهار قط. تأمل الإمام سلام الله عليه عاش بهذا السجن، ثم انتقل إلى سجن الفضل ابن يحيى وهو أيضا من السجون الخاصة. والفضل ابن يحيى أول الأمر أيضا لحقه ذمام، هم لحقه ذمام، هم شوية راعى الإمام، قام يطلع شوية للهواء، وصل الخبر إلى الرشيد، والرشيد غضب عليه غضب شديد وأمر بأن يخرج، ودى العباس بن محمد مدير السجون العامة، جلد الفضل 100 صوت وغضب عليه غضب شديد، وانتزع الإمام من سجنه، جاب لوين؟ جاب إلى سجن السندي ابن شهاب، وهو أشد السجون، هذا من الطوانير اللي تحت الأرض التي لا يعرف فيها الليل من النهار. أصلا ما يقدر الإمام يميز أوقات الصلاة، يوقف للغلام السجان يحييل لأوقات الصلاة، يقول له صار وقت الظهر صلي، صار وقت العصر صلي، وهكذا ما يرى، لا يفرق بين الليل والنهار. وبأثناء هالفترة الرشيد ودى الجلودي إلى دار الإمام بالمدينة، سوى بدار الإمام بالمدينة، أحرق الدار على أهلها. تأمل، وقف طلع الجلودي يرعد، وجاب الحطب حط على باب الدار، والدار بها نساء وبها أطفال، وطلع الإمام الرضا سلام الله عليه، طلع الإمام الرضا قال له ما تريد أن تصنع؟ قال له أنا مامور بحرق الدار وبأن أشلب جميع ما على العلويات، شعدهن من حلي. قال له الإمام حرق الدار تحرقها للدار، ما افعل ما بدالك، لكن تدخل إلى عيالي هاي ما أخليك أبدا دون ذلك السيف، أبدا لا تدخل، بس أنا أحلف لك أني لا أترك على علوية شيء، تريد انا اجيب الكابيه دي. وبالفعل حلف له الى ان سكن غضبه، جاب للحلي والحلل بيده دفعها اليه الامام. شوف المعادن، هذا الوسخ من بعد ذلك لما صار الامام الرضا ولي عهد، طب فرد يوم والامام الرضا قاعد يم المامون، دخل على المامون، شاف الامام المامون من شاف انفعل واتاثر، وكان يعني زعلان عليه المامون، هذا اللي يعني يذكر له هالقصة الواقعة. قال له هذا اجى هذا المنحط دخل علينا، قال للإمام اقسم عليك، اقسم او بالاحرى بحقي عليك، قال لا تشيء اليه، لا تشيء الى هذا، خلص اللي راح راح، هذا ما شاف الامام يحاشيش، تصور ان الامام يحث عليه يقول له انتقم من عنده، وقف على رأس المامون قال له اقسم عليك بالله لا تسمع قول هذا فيه. قال الإمام بلى والله ما اسمع قول هذا فيه، اطرحوه ضرب عنقه. فتأمل لاحظ، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا احرق الدار الإمام وهو بالسجن، والإمام سلام الله عليه هناك طال به السجن، ظل في هذا السجن الليل والنهار، أنيشاه محراب به وكتابه، اسمعوا بالليل يا سامع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ويذكر الإمام سلام الله عليه ما يريد من حاجات، اسمعوا دعاء يشق أشتار الليل، وظل بهذا السجن وما أخرج من السجن إلا وهو محمول على الأيدي. هذا اللي المعنى اللي ذكر علي بن سويد، يقول أنا ماخذ وعد من الإمام سلام الله عليه، أنا أرى، قلت له سيدي يمتى ما تبشرنا يمتى الفرج، أنت طالت عليك إلى التنقل من سجن إلى سجن، لأنه رواية 12 سنة ورواية 14 ورواية 18 سنة، نعم من سجن إلى سجن. قال الإمام الموعد يوم الجمعة، قلت له سيدي أين بأي مكان؟ قال ضحا على الجسر ببغداد. يقول خرجت وأنا لا أكاد أهدى من الفرح، أقبلت أطرق الأبواب بابا بابا إلى أن وصلت إلى بعض أصحابنا، قلت له ابشر أيام الفرج قريبة، قال متى؟ قلت الموعد ضحى يوم الجمعة على الجسر ببغداد. الموعد يقول هرع الناس يمينا وشمالا بالموعد يوم الجمعة ينتظرون طلعة الإمام، بينما نحن كذلك وإذا بالشجانين يهرولون وعلى أكتافهم جنازة أقبلوا بها طرحوها على الجسر بالعداد، ووقف المنادي ينادي هذا إمام الرافضة الذي يزعمون أنه لا يموت وهو قد مات. يقول علي بن سويد اسقط ما في أيدينا، جعلنا ننظر إلى نعش الإمام وارتفع شهيقنا بالبكاء. يقول علي بن سويد كان مر بي طبيب، هذا طبيب مسيحي كانت لي معه صحبة، أقبلت إليه قلت يا هذا بالمسيح عيسى بن مريم عليك إلا ما وقفت قليلا، على ما الخبر؟ قلت له أريد منك أن تقف على هذا المسجى تنظر لي ما هو سبب موته. يقول أقبل ما طلع بان الإمام، نظر في وجهه وأخذ كفه قلبه ثم قام لم يتكلم بشيء. تبعته قلت ما وراك؟ قال لي لا تطل يا ابن سواد. أسألك هل لهذا الرجل عشيرة؟ قلت ما الخبر؟ قال فليطالبوا بدمه إن الرجل مشموم. من عم الرشيد عن سليمان يسأل غلامه يقول له ما لي أرى بغداد تضج بأهلها، أسمع على الجسر ضوضاء. قال له سيدي والله لا أدري. قال ويحك اذهب انظر ما الخبر وعد. ذاب الغلام ورجع قال سيدي يقولون على الجسر جنازة أخرجت من السجن. قال ويحك ما أكثر من يموت ويموتون بالسجن ولا واحد يشعر بهم. اذهب سل من هذا. أقبل الغلام يركم سال استفسر قال من هذا؟ رجع قال سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر؟ التفت إلى غلمانه قال بادروا إليهم خذوا الجنازة من أيديهم إن منعوكم اضربوهم. أقبلوا به وضعوا في مفرق أربع طرق. نادى المنادي على من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب العصول والرحم لسليمان جامع لموسى ودحشته عروض النجابة بس لحسين ما بين. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم
ولرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم اسلكنا في رحالك ورحال اهل بيت نبيك، شد ايدينا بحجة آل محمد يوم نلقاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبلاد سائر المسلمين. اللهم فك أسرهم، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.